لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. طالبان يؤكد أن انسحاب أمريكا من العراق مطلب شعبي يؤدي إلى الاستقرار بالمنطقة. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني يستهدف المنطقة الجنوبية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران، وقال أن الجمهورية الإسلامية تزداد قوة يوما بعد يوم رغم كل العقبات التي يضعها الأعداء. ولدى استقباله حشدا من منشدي مناقب أهل البيت عليهم السلام عبر الفيديو كونفرانس بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى الدعاية الغربية بأن الإسلام والحجاب الإسلامي يعيقان تكامل المرأة، وقال إن هذه كذبة واضحة، والدليل الدامغ على عدم صحتها هو وضع المرأة في إيران. وأضاف القائد أن إيران لم تشهد في أي فترة تاريخية وجود مثل هذا العدد من النساء المتعلمات والناشطات في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية، وكل هذا بفضل نعمة الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مخاطبا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بالقول إن أي فقرة في الاتفاق لن تتغير ولن يضاف إليه أي عضو جديد. روحاني أشار في اجتماع الحكومة الأسبوعي لأن الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة ومفاوضات عديدة ولم يتم التوصل إليه بسهولة، فإذا أرادوا هذا الاتفاق فعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه فنحن سنعمل ما ينبغي عمله. وبين الروحاني أن إيران ستعود إلى التزامها على الفور إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي والتزموا بالقرار 2231، مضيفا أن إيران سترد على النوايا الحسنة بالمثل. أعلنت محكمة العدل الدولية ليلة أمس رفضها الطعون التي تقدمت بها أمريكا ضد أهلية المحكمة في النظر بملف الشكوى الإيرانية بشأن انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955. وأصدرت المحكمة قرارا يرفض 6 طعون كانت قد تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهلية المحكمة الدولية بالنظر في ملف الشكوى الإيرانية، مطالبة بشطب هذا الملف من جدول أعمال المحكمة. وحول الانتصار الإيراني الجديد في المحافل الدولية نتوقف عند هذا التقرير.
انتصار جديد تحصده الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بعد قرار قضاة محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة قبول النظر بقضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحظر المفروض على طهران.
المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بالنظر في القضية. المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت انتصارا قانونيا جديدا في أعقاب إعلان المحكمة أنها مخولة في النظر بالحظر الاقتصادي. وأضاف ظريف في تغريدة له على تويتر بأن إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل، وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية. ظريف أشار أيضا إلى الانتصار الذي تمثل بأمر أصدرته محكمة العدل تطلب بموجبه من واشنطن رفع الحظر الذي يستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية، وذلك عام 2018 عندما رفعت إيران القضية إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتقدمت إيران بالشكوى على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال الحظر معاهدة صداقة موقعة في عام 1955 بينها وبين إيران، وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء. ووفقا للولايات المتحدة فإن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ليست مخولة للحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، إلا أن المحكمة أجازت لنفسها مواصلة العمل على القضية التي قد يتطلب البت فيها أشهرا أو حتى بضعة أعوام.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية برفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران بأنه انتصارا قانونيا آخر لإيران، مضيفا حان الوقت لواشنطن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريده: رفضت محكمة العدل الدولية الآن جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الأمريكية يمثل عاملا ضروريا في الاستقرار السياسي والأمني بالعراق والمنطقة. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال قاليباف: نحن ندعم العملية السياسية في العراق وسلامة أراضيه، كما ندعم دور العراق على الصعيد الإقليمي. واعتبر قاليباف أن السبب الرئيسي للمشاكل القائمة في المنطقة هو الوجود العسكري الأجنبي والتدخل الأمريكي. وللمزيد حول زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران نتابع التقرير التالي.
في زيارة رسمية إلى طهران التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كبار المسؤولين الإيرانيين، وبحث معهم علاقات حسن الجوار والروابط الاستراتيجية والاقتصادية. الرئيس الإيراني حسن روحاني استقبل وزير الخارجية العراقي وأكد أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة، وإن ثمار هذه الأواصر تجاوزت حدود البلدين لتضمن الأمن والاستقرار للمنطقة. روحاني أشار إلى أن البلدين يكمل بعضهما الآخر، وأنه يجب اتخاذ خطوات مناسبة للنهوض بمستوى التبادل التجاري الثنائي وصولا إلى 20 مليار دولار سنويا. وزير الخارجية العراقي من جهته أكد أنه في ضوء الاتفاقات المختلفة التي توصل إليها مسؤول البلدين تجري متابعة التفاعلات والعلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. فؤاد حسين شدد على أن العراق حكومة وشعبا يثمنان على الدوام تضامن وتعاون إيران معه في مجال مكافحة الإرهاب، كما قال إن بغداد تتابع بكل إصرار مغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقبل نظيره العراقي وبحث معه العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية. واعتبر ظريف إنهاء تواجد القوات الأمريكية بالمنطقة بأنه أفضل رد على عملية الاغتيال الإرهابي للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بالمتابعة القضائية لملف الاغتيال من قبل الحكومة العراقية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد خلال لقائه الوزير العراقي على الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال القادة الشهداء. كما أشار شمخاني إلى العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة الإسراع بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن سيادة العراق وأمنه واستقلاله وسلامته تحظى دوما بتأكيد إيران، وقال إن طهران تعتقد أن العراق الحالي يؤدي دورا إيجابيا وهاما ومؤثرا في المنطقة.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ الصهيونية استهدفت المنطقة الجنوبية في البلاد. وأفادت مصادر إعلامية سورية أن المنطقة الجنوبية تعرضت إلى رشقة صواريخ من اتجاه الجولان المحتل، مضيفة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات. يذكر أن المناطق السورية تتعرض بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية من قبل الكيان الصهيوني بعدوان سافر وسط صمت المجتمع الدولي. تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم التظاهرات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمنددة باستمرار حكومة البلاد الانتقالية بفتح علاقات مع الصهاينة رغم معارضة الشعب لذلك. وشدد المشاركون بالمسيرات على موقفهم الثابت من قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدين بأنهم لم يسمحوا برفع علم كيان الاحتلال داخل السودان. تواصل دول العدوان على اليمن ومتزقتها التصعيد العسكري ضد المدنيين في محافظة الحديدة شرقي البلاد، وذلك بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة والخروقات المتكررة. يأتي ذلك جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومتزقته لارتكاب المجازر. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تصعيد عسكري كبير تشهده محافظة الحديدة غربي اليمن جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لشن هجومهم على المدنيين وسط المدينة في اختراق واضح للهدنة المتفق عليها بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ودول العدوان ومرتزقتهم من جهة أخرى ضمن اتفاق السويد الإنساني.
الطرف الآخر ليس عنده أي التزام بالهدنة، وهذا 7 يوليو أشهد اختراقات كل ليلة كل يوم يعني بشكل متكرر من قبل العدوان الغاشم، بحيث أنه يستهدفون أطفال ونساء، وهناك ضحايا من الأطفال والنساء تسقط بشكل يومي ومتكرر.
حي 7 يوليو وصدام والشهداء كانت مسرحا مفتوحا لسلسلة من الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين الساكنين في هذه الأحياء، والتي تشهد بشكل يومي ومستمر قصفا عشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، يسقط على إثرها قتلى وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
أخطر عدوان قذر على وجه الأرض على طول التاريخ، لا يفرق لا بين مدني ولا مقر عسكري ولا 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 عندهم إنسانية ولا أخلاق.
ندين ونستنكر بشدة تلك الممارسات العبثية التي ينتهجها العدوان من احتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر التي ما يقارب لها العام.
الرد الشعبي الغاضب والمندد بهذه الجرائم البشعة ورفض القرارات الأمريكية الأخيرة والدعوة إلى تجريم من يرتكب المجازر اليومية بحق أبناء الساحل الغربي على وجه الخصوص تزايدت هنا في ظل الصمت الدولي والأممي المريب.
وأخيرا أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية بيل أوربن عن بدء تطوير العديد من القواعد العسكرية غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات. وقال أوربن إن خطة إعداد قواعد الإمداد والخدمات اللوجستية تمت صياغتها بعد هجوم بصواريخ كروز والطائرات بلا طيار على العاصمة السعودية الرياض. هذا وقد تم نقل الأفراد والطائرات والأسلحة إلى قواعد ميناء الملك فهد وقاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك لتهيئة كيفية استخدامها كمراكز لوجستية للطوارئ. كتاب هذه نشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. طالباف يؤكد أن انسحاب أمريكا من العراق مطلب شعبي يؤدي إلى الاستقرار بالمنطقة. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني يستهدف المنطقة الجنوبية. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران والأخبار زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عند 11:14 وعلى مدى 50 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:11، ومن ثم نستقبل أذان الظهر عند 12:18. الاستفتاءات تستمعون إليها عند 12:21. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في حلقة أخرى من مسلسل نهوض أمة. في الحلقة الماضية بدأنا معكم حكاية فصل جديد من فصول نهضة الشعب الإيراني ضد الاستبداد والقوى الاستعمارية، وحكاية الثورة المشروطة أو ما يعرف بثورة الدستور. بدأت الشرارة الأولى للثورة المشروطة من بازار طهران.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني. ما الذي جاء بك إلى البازار؟
تركت طعامك فأمرتني الوالدة بإيصاله لك.
لقد نسيته. أحسنت وأحسنت والدتك. أراك تذهب إلى الجريدة متأخرا يا سعيد.
كنت عاكفا ليلة أمس على كتابة مقال حول ثورة التمباك.
نعم.
فبقيت مستيقظا إلى وقت متأخر.
وإلى ماذا خلص مقالك يا والدي؟
إلى أن ثورة التمباك قد زادت من جرأة الناس في مواجهة ظلم وفساد رجال السلطة في إيران.
نعم.
لكنها لن تؤتي أكلها إلا بثورة ثانية تغير نظام الحكم في إيران وتعطي للشعب حق المشاركة في صناعة القرار.
هذا كلام رائع يا بني.
شكرا.
لكنه خطر جدا. هل يسمح لكم بنشر مثل هذا الكلام في صحيفتكم؟
الناس أصبحت متعطشة لمثل هذا الكلام، والصحف التي تنشر مثل هذا أكثر مبيعا. ثم إني أعرف كيف أكتب وأوصل رسالتي في الإطار المسموح.
أصبحت كاتبا أفخر بك يا ولدي.
شكرا.
بارك الله بك. كلامك هذا يذكرني بالمرزا رضا الكرمان الشهيد رحمه الله،
رحمة الله عليه.
كان يقول إن علينا أن نضرب رأس الأفعى، وفعلها البطل وأراح الناس من الطاغية ناصر الدين شاه.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام، ورحمة الله يا حاج. أهلا بك.
أهلا بك.
كيف حالك يا حاج كريم؟
بخير ولله الحمد.
منذ ساعة وأنا أبحث عن كيلو واحد من حبات السكر فلا أفلح في العثور عليه. ماذا يجري في هذا البلد؟
هذا هو الحال في كل أسواق إيران يا حاج. السكر مفقود في السوق، وإن وجد فهو باهظ الثمن جدا.
يا حاج كريم، عفوا، من هذا الشاب المهذب؟
ليس بغريب، إنه ولدي سعيد ميرزا، كاتب مقالات في الصحف.
لا بأس عليك يا حاج، أنا كنت ذاهبا إلى عملي. أبي لقد تأخرت، علي الذهاب.
اذهب يا ولدي، اذهب.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله وحفظه.
سامحني يا بني.
لا بأس عليك يا حاج، في أمان الله.
رعاك الله يا ولدي، حفظه الله وأبعد عنه كل سوء.
شكرا لك يا حاج.
يا حاج كريم، عذرا، أنت المؤتمن والمقرب من أمين تجار بازار طهران، دلني على دكان أو فعل خير أشتري منه كيلوغراما واحدا فقط. لا أحتاج إلا كيلوغراما واحدا من حبات السكر، لكن بسعر منخفض. أقسم أن لي ضيوفا هذه الليلة، هل يعقل ألا أستطيع تقديم قدح من الشاي لهم؟
لا بأس عليك يا حاج، لا تهتم أبدا. خذ.
ما هذا؟
هذا كيلو من حبات السكر، خذه واقرأ الفاتحة لروح والدي.
لا يا حاج كريم، هذا كثير، لن أرضى بهذا.
خذه يا حاج، ألا تريد أن تصل الرحمة لوالدي؟
رحمة الله على والديك، وبارك الله بكسبك وكتب لك حسن العاقبة يا حاج كريم.
بارك الله بك، شكرا لك.
أسأل الله تعالى أن يخصم من عمر مظفر الدين شاه وعمر الصدر الأعظم عين الدولة ويضيفه إلى عمرك.
اخفض صوتك يا حاج.
اللعنة عليهم جميعا، هم أساس البلاء والفساد وكل المصائب التي تنزل بهذا الشعب المسكين.
تفرقوا، لا تتجمعوا.
ماذا يحدث هناك؟
يا إلهي، ذلك هو متجر سيد أمين التجار. ماذا تفعل الشرطة هناك؟
ادخل.
صباح الخير لأحلى وأجمل كاتب في صحيفتنا.
أهلا أهلا جمشيد، صباح النور.
أهلا بك.
مجاملاتك هذه لا تخلو من طلب. قل لي قل لي ماذا تريد؟
أقسم أنني قلتها عن حب وإخلاص. قرأت مقالك الأخير فأعجبني كثيرا.
شكرا لك أستاذ جمشيد، أنا أتعلم منك.
أصبحت أستاذك الذي تتعلم منه لأنني أعجبت بمقالك، أليس كذلك؟
أقسم أنني قلتها عن حب وإخلاص.
المعجبون بمقالاتك ازدادوا كما ونوعا وجمالا يا أستاذ سعيد.
ماذا تعني؟
على بعد أمتار من غرفتك تجلس أميرة يغيب البدر حياء لجمالها.
من هي وماذا تريد؟
لم تخبرني باسمها، لكنها تريد أن تلقاك وتقدم لك شكرها على مقالاتك التي تتابعها وتستفيد منها دائما.
أمر غريب.
لكنه جميل جدا جدا.
اخفض صوتك. طيب طيب، قل لها أن تدخل. قل لها أن تدخل.
حسنا يا سعي.
تفضلوا تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليك السلام سيدتي، أهلا بك، تفضلي.
عفوا،
تفضلي.
الأستاذ سعيد ميرزا العطار؟
نعم نعم.
أنا سعيدة جدا بلقائك.
وأنا سعيد بلقائك أيضا.
شكرا.
تفضلي.
أعلم أن وقتك ثمين جدا، لهذا أعدك أنني لن أخذ منه إلا القليل.
على الرحب والسعة سيدتي، هل من خدمة؟
عفوا، أنا ثريا الشريفي، أحب المطالعة وقراءة الصحف ومنها صحيفتكم الكريمة.
جميل جميل.
أعجبت بمقالاتك وكتاباتك منذ أن تعرفت على صحيفتكم، وأنا الآن من متابعي مقالاتك الدائمين.
ولي الشرف بذلك يا سيدتي. هذا من حسن ظنك.
شكرا
لك.
أنا أستحسن كل آرائك، خصوصا في مجال الفكر السياسي.
هذا دليل على أنك سيدة على مستوى عال من الثقافة والمعرفة.
شكرا لك.
عفوا.
وتقديرا لأفكارك وتعبيرا عن تأييدي لها، أقدم لك هذه الهدية المتواضعة.
قلم ودوات، ما أجملها من هدية، يبدوان باهظ الثمن.
لا قيمة لهما مقابل ما تقدمه يا أستاذ سعيد.
ليس لدي ما أقوله سوى أن أجدد شكري لك.
عفوا أستاذ سعيد.
تفضل يا أبي، هذه 5 أقداح شاي مغسولة ونظيفة.
أحسنت يا بني.
قلت لي إن لديك ضيوفا مهمين، لكنك لم تخبرني من هم ولماذا في هذا البستان وفي ظلام الليل وبعيدا عن الأنظار، ثم لماذا نخدمهم بأنفسنا؟ أما كان من الأفضل أن تأتي بخادم أو عامل من عمالك في البازار.
على مهلك يا فتى،
أعلم أن فضولك كصحفي يدفعك إلى إمطار بالأسئلة، لكن تمهل كي أستطيع التركيز معك.
طيب يا أبي، قل لي من هم المجتمعون؟
هم من خيرة رجال هذا البلد المخلصين، الشيخ فضل الله النوري، والسيد عبد الله البهبهاني، والسيد محمد الطباطبائي، وآخرون هم من رفاق الشيخ فضل الله النوري والسادة العلماء.
والهدف من هذا الاجتماع؟
هو النظر في ظروف البلاد بعد الظلم والإهانة التي أنزلها حاكم طهران وعمال الاستبداد القاجاري بتجار البازار، وكذلك الإهانة التي وجهها ذلك الصعلوك البلجيكي لعلماء الدين، والتي نشرها بكل وقاحة في بعض الصحف الأجيرة للأجنبي.
طبعا صحيفتنا لم تنشر تلك الصورة المشينة يا أبتا.
أعلم ذلك، ولو فعلت ما كنت الآن تعمل فيها، أليس كذلك يا سعيد؟
بالتأكيد يا أبي، بالتأكيد.
وماذا كان سؤالك الأخير يا ولدي؟ ها؟ لماذا لم آتي بخادم أو عامل؟
نعم.
لأن الاجتماع سري ويجب أن لا يطلع عليه أحد. سعيد، يا سعيد.
نعم نعم يا أبي.
لا تأخذك الأفكار يمينا وشمالا.
نعم.
عليك أن تكبح الدافع الصحفي فيك، إياك أن تكتب عن هذا الاجتماع حرفا واحدا أو أن تخبر به أحدا.
إن كنت في ريبة من أمري فلماذا دعوتني إلى هنا يا أبي؟
أولا لتساعدني، وثانيا لثقتي العالية بك.
شكرا، شكرا لك يا أبي. اطمئن اطمئن، لن أنبس ببنت شفة عنه لأحد، ولن أكتب حرفا واحدا عنه كما تفضلت.
بارك الله فيك يا عزيزي، بارك الله.
السلام على الحاج كريم.
ها قد جاء ضيوفنا. وعليكم السلام يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلوا تفضلوا. أهلا بكم. هيا يا بني.
نعم.
أحضر الشاي.
سمعا يا أبي، سمعا.
تفضلوا، أهلا ومرحبا.
أيها السادة، حان الوقت للنهوض، لا بد من فعل شيء. الطغيان الذي يعشعش في رأس القاجاريين أوصلهم إلى حد الجنون. لا يمكن السكوت على هذا المستوى من التنكيل وتوجيه الإهانة للناس. استهتار السلطات بلغ حدا أنهم يعاقبون أوجه الوجهاء في بازار طهران وأمام الملأ بلا محاكمة وبدون صدور حكم من جهة قضائية. أين القضاء في هذا البلد؟
أحسنت يا شيخ فضل الله، هذه مهزلة يجب أن تتوقف. يجب أن تتشكل في هذه البلاد قوة قضائية تحكم بالعدل وتعمل باستقلالية تامة من دون التبعية لا للشاه ولا للصدر الأعظم ولا لأمير ولا لأي سلطة أخرى.
وإلى جانب هذا، يجب أن يكون في هذه البلاد مجلس يجتمع فيه ممثلون عن الشعب وتصدر منه القوانين والتشريعات التي يتم من خلالها إدارة شؤون البلد. فعهد الاستبداد واستفراد الملوك بحكم البلاد يجب أن ينتهي.
هذا رائع أيها السادة، ما كنت أتوقع أنني سأحضر مجلسا على هذا المستوى من الفكر التقدمي الراقي. لكننا نحتاج إلى قوة تساندنا، قوة ترعب الشاه وعماله وتفرض عليه الرضوخ لمطالبنا. ما رأي سماحة السيد البهبهاني؟
وهل من قوة تعلو قوة الجماهير يا جناب ملك المتكلمين؟ الجماهير هي التي تصنع الثورات وتوجد التغيير، وهي التي ترغم الحكام على الرضوخ لإرادتها في نهاية المطاف.
تفضل يا سعيد، تفضل.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا سعيد، أحسنت. هذا الذي ترونه يقدم الشاي لنا هو سعيد ميرزا من طليعة الشباب المثقف. تخرج من مدرسة دار الفنون، وهو اليوم يعمل كاتبا وصحفيا.
ما شاء الله، ما شاء الله.
عن إذنكم، هل تأمرونني بشيء آخر؟
إلى أين يا بني؟ اجلس هنا. هذا الاجتماع هو لتغيير الواقع والعمل من أجل مستقبل أفضل لهذه البلاد. ومن سيغير الحال ويبني المستقبل غيركم أنتم أيها الشباب؟ اجلس يا بني. سعيد ميرزا من الشباب الذين أثق بهم تماما.
بارك الله به.
إن النقطة التي أشار إليها فضيلة السيد عبد الله البهبهاني في غاية الأهمية. نعم، إرادة الجماهير هي القوة التي لا تعلوها قوة في كل ثورة، لكن علينا ألا ننسى أن عين الدولة الصدر الأعظم رجل متغطرس ودموي ومستعد لارتكاب أي جريمة. علينا أن نردعه بوجود قوة توقفه عند حده.
هل تركت الغموض وتحدثت لنا بوضوح عما تقصده بهذه القوة؟
أخشى أن يكون مقصود جناب ملك المتكلمين هو الارتماء في أحضان الروس أو الإنجليز.
لا أقصد الارتماء في أحضانهم يا شيخ فضل الله النوري، أرجوك لا تسيء الظن بي. غاية الأمر هو التنسيق معهم وإطلاعهم بالأمور. إذا علم الصدر الأعظم أننا على تنسيق مع سفارات الدول العظمى سوف يرتدع عن استخدام القوة ونحقن الدماء.
من يمتص دماء هذا الشعب هي تلك الدول المتمثلة بتلك السفارات. خراب هذه البلاد وكل مصائبها نابع من اثنين: الثقة بالأجنبي المستعمر، وإعطاء السلطة لعملائهم والتابعين لهم.
لا ننسى ثورة التنباك أيها السادة، تلك الثورة التي كانت في الظاهر على ناصر الدين شاه المقبور، لكنها في الحقيقة كانت على البريطانيين ونهبهم لثروات هذا الشعب.
السر في انتصار تلك الثورة هو دعمها من قبل المرجعية الدينية الرشيدة. نعم، دعم المرجعية الدينية هو القوة التي تغنينا عن كل قوة على وجه الأرض. أحسنت. سأكتب لسماحة المرجع آية الله الآخوند الخراساني كتابا أشرح فيه أوضاع البلاد الراهنة وعما نصب إليه ونريد تحقيقه، وأطلب دعمه لنا. ما هو رأيكم أيها السادة؟
نعم الرأي يا مولانا البهبهاني.
إذن هدفنا الأول هو تأسيس سلطة تطلع بشأن القضاء، لا أن تكون مستقلة عن الشاه وعماله. أنا أسميها ديوان العدالة.
والهدف الثاني هو تأسيس مجلس شورى يجمع ممثلي الشعب ويطلع بأمر تشريع القوانين في هذه البلاد وكتابة دستور لها، وهو أيضا مستقل عن حكم الشاه وعماله، وسيشرف على كل القوانين والقرارات التي تصدر من الشاه نفسه. فالحكم في هذه البلاد مشروط برأي هذا المجلس الذي يجمع ممثلي الشعب.
هذا رائع. أعضاء هذا المجلس يجب أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب نفسه. علينا أن نقيم انتخابات كما تقام في الدول المتحضرة.
لا يفوتنكم أيها السادة أن هذا المجلس سيصدر قوانينه بما يتوافق ويتطابق مع شريعة دين الأغلبية الساحقة في هذا البلد، أي الإسلام. إذن سيكون مجلس شورى إسلاميا بالدرجة الأولى.
هذا مؤكد.
إذن تعالوا نمد الأيادي ونتعاهد للتعاون والعمل الجاد في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
على بركة الله وهديه.
وأنا على هذا العهد معكم.
وأنت يا سعيد ميرزا، ألا تمد يدك وتعاهدنا على أن تكون الصوت الصادق عن الثورة والداعم لها بقلمك وكل ما أوتيت؟
أفعل ذلك، أفعل ذلك وكل فخر وسرور يا شيخ.
ماذا ستكون خطوتنا الأولى أيها السادة؟
الاعتصام في المسجد الجامع في بازار طهران اعتراضا على ما أنزله على الدولة بالتجار ومطالبة بتأسيس ديوان العدالة.
وهكذا وضع علماء الدين والفقهاء الرؤية الفكرية والسياسية للثورة وحددوا أهدافها. فهل سيوافق الملك القاجري مظفر الدين شاه على مطالب الثورة؟ وكيف ستتفاعل السفارتان البريطانية والروسية وعمالهما مع الحراك الشعبي؟ أسئلة سنطلع وإياكم على إجاباتها في تفاصيل أحداث الحلقات القادمة من مسلسل نهوض أمة. نلقاكم على الموعد إن شاء الله. إلى اللقاء. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو، وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحبتنا ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية نهديها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامجكم هذا. نسعى معا في هذا اللقاء لاستجلاء ما يقوله الثقلان كتاب الله وأهل بيت النبوة عليهم السلام في الإجابة عن أحد الأسئلة المصيرية، وهو ما هي حقيقة عالم الدنيا الذي نعيش فيه؟
السؤال مهم، وتشكل الإجابة عنه أحد أركان الرؤية الكونية السليمة التي تفتح أمام الإنسان آفاق الحياة الكريمة والسعادة الحقيقية.
نعم، وسعيا للحصول على إجابة سؤالنا، نتدبر أولا مستمعينا في الآيتين 24 و25 من سورة يونس، حيث يقول عز من قائل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونتدبر أيضا في الآية 70 من سورة القصص، حيث يقول أرحم الراحمين: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
وكذلك في الآية 77 من السورة نفسها، حيث يقول تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
نعم مستمعينا، ونتأمل أيضا في الآية 30 من سورة النحل، حيث يقول عز من قائل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
وقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ولنعم دار المتقين، قال: هي الدنيا.
نعم مستمعينا، والمستفاد من الآيات الكريمة المتقدمة أن الحياة الدنيا هي نعمة من نعم الله على العباد، فهي كالماء المنزل إلى السماء، وقد جعل الله بالماء كل شيء حي، فهي نعمة يحمد الله عليها. ولكن الآخرة هي دار القرار، والدنيا هي دار متاع، ونصيب الإنسان منها أن يبتغي بها الدار الآخرة ولا يفسد فيها، فإذا فعل ذلك
كانت له نعم دار المتقين.
ونسعى للحصول على تفصيلات هذه الإجابة من عبد القرآن الكريم ومفسريه الصادقين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. تابعونا مشكورين.
يقول إمامنا علي عليه السلام عن الدنيا: ولنعم دار من لم يرض بها دارا، ومحل من لم يوطنها محلا.
وقال عليه السلام: بالدنيا تحرز الآخرة. وروي عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: نعم العون الدنيا على الآخرة. وقال إمامنا الباقر أيضا عليه السلام: كان فيما ناجى الله موسى عليه السلام هي دار الظالمين، إلا العامل فيها بالخير فإنها له نعمة الدار.
وروى أئمة العترة المحمدية عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله قال: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال وصيه المرتضى عليه السلام: الدنيا مزرعة الخير والشر.
وقال عليه السلام: إن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا، ولسنا للدنيا خلقنا. وقال عليه السلام أيضا: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها.
وقال عليه السلام: أخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم.
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: خذ من الدنيا بلاغا ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس، ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك.
مستمعينا، وكان من دعاء إمامنا جعفر الصادق عليه السلام في دعاء زيارته لجده الحسين عليهما السلام: اللهم ولا تشغلني عن ذكرك بإكثار علي من الدنيا، تلهيني عجائب بهجتها وتفتني زهرات زينتها، ولا بإقلال يضر بعملي كده ويملأ صدري همه، أعطني من ذلك أي من الدنيا غنى عن أشرار خلقك، وبلاغا أنال به رضاك.
وأخيرا نفتح قلوبنا لقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أوصى أجيال الناس إلى يوم القيامة: فليتزود العبد من دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة.
إذن مستمعين الكرام، فالدنيا هي نعمة خلقها الله لنا لكي نتزود فيها بالأعمال الصالحة التي نبني بها آخرتنا، وهي الحياة الخالدة ودار المقام. وهنا يثار هذا السؤال: إذن لماذا كل هذا الذم للدنيا في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؟
الإجابة عن هذا السؤال نسعى معا للبحث عنها في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين بمشيئة الله.
إن شاء الله يكون ذلك، فحتى ذلك الموعد تقبلوا أحسن الأمنيات منا.
Thank you. شهیدان راه خدا کرده بهر احیای حق جان فدا از قطره قطره خون پاک شما می‌روید تا ابد در وطن داله ها
Thank you.